صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام، أهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدورنا وفي لقاء دنيا الشباب نبارك لكم أيام ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها.
نعم.
وبهذا المناسبة،
بهذا المناسبة ارتأينا أن نختار لكم هذا الأسبوع أحبتنا، وبالتحديد في يوم الاثنين يعني وهو اليوم، موضوع أمي ساعديني على بناء شخصيتي. نعم أحبتنا، نحييكم من جديد. ولماذا اخترنا أمي ساعديني على بناء شخصيتي؟
باعتبار الأم هي التي يعني تكون في حياتها مع أطفالها وأولادها أكثر من الأب.
الأم مدرسة إذا عددتها،
عددت
شعباً طيب العراقي. نعم. لكن بما أنك تفضلت بأن في يوم السبت كان يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها،
سلام الله عليها،
وذكرنا أيضا في برنامجنا الخاص بتلك المناسبة بأنه هذا اليوم في إيران يعرف بيوم الأم،
يوم
أيضا
الأم.
فاخترنا هذا، طبعا صحيح كلامك بأنه العبء الكبير
الأكبر
والأثقل يقع على عاتق الأم، على كتف الأم في تربية وإعداد شخصية أولادها، لكن طبعا لا ننسى دور الأب أيضا في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا. نعم. باسم الآباء.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا، نحيي كل من يستمع إلينا، ونحيي أمهاتنا، نحيي كل مستمعة تستمع إلينا، لأن قلنا أيضا بأنه هذا اليوم فقط ليس هو يعرف بيوم الأم، بل هو يوم المرأة. إذن مرة أخرى نبارك لكل بناتنا، فتياتنا، زوجات الأمهات، وكل من تستمع إلينا الآن. الآن ننتقل إلى،
نعم ننتقل لنأخذ فكرة عن موضوع البرنامج.
طيب.
أمي ساعديني على بناء شخصيتي.
أصبح من الواضح علمياً كما هو ملحوظ وجدانياً مدى حاجة الطفل إلى الحنان والعطف الذي تفيضه عليه الأم بشكل خاص، والذي لا يعوض عنه أي بديل. وإن توفير الاحتياجات الجسدية للطفل لا يمكن أن يغنيه عن حب أمه وحنانها، ذلك الحب والحنان المميز الذي لا يصطنع ولا يستبدل. حتى إن أبحاثاً علمية حديثة تشير إلى خطأ دارج من قبل المستشفيات التي يتم فيها التوليد بإشراف طبي، حيث يفصل الصغير عن الأم مباشرة بعد الولادة لأسباب العناية الصحية. لكن نتائج هذه الأبحاث تخلص إلى القول بوجوب وضع الوليد على تماس حسي مع الأم بعد الولادة مباشرة، وذلك لأهمية هذه اللحظات في العلاقات اللاحقة بين الطفل والأم، وأهمية توفير الفرصة للأم لرؤية الطفل وملامسته بعد الولادة مباشرة، فهي أشد الحاجة لتحسه وتلمسه وتشمه. لذا يجب المزيد من الحذر قبل التفكير في فصل الطفل عن الأم بعد الولادة مباشرة. إن انفصال الطفل عن الأم وحرمانه من فيض حبها وعطفها يحدث آثاراً سلبية عميقة في نفسه تنعكس على تشكيل شخصيته ومستقبل سلوكه وسيرته في الحياة. وكان العرب حينما تعجبهم متانة شخصية إنسان وقوتها يصفونه بأنه شبعان من حليب أمه ولم يرضى حليباً غيره قط، للتعبير عن ارتواء نفسيته عطفاً وحناناً في صغره، مما جعله قوي الشخصية والجنان فيما بعد. وتناقش دراسات تربوية واجتماعية حديثة تأثير ابتعاد الأم العاملة عن وليدها عند ذهابها للعمل، وخاصة قبل إكمال السنة الأولى، وإن ذلك يعود بآثار سلبية على الأم والطفل. ومن الأفضل أن تمدد إجازة الأمومة إلى سنة كاملة. إن فيض حنان الأم يمنح نفس الطفل الأمن والاستقرار، ويغذي مشاعره بالطمأنينة والاستقامة، ويصلب شخصيته تجاه ما يستقبله في الحياة من مشاكل وأزمات. حول هذا الدور نود أن نتحدث أكثر، فلا تبخلوا بآرائكم، بانتظارها.
نعم، نشكر زميلة شيماء على هذه الفقرة، ونشكر كل من يشاركنا اليوم إن شاء الله بهذا الموضوع، بأن كيف الأم تساعد على بناء شخصية أولادها إن شاء الله. نأخذ فاصل أحبتنا ونعود إليكم. نعم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج.
يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 7:10 عصرا.
وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم عزيزانا.
نعم، وندعوكم للتواصل معنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 22-01-38-48، مفتاح البلد وطهران 098-21.
رقم الواتساب 098-93-88-74-50 وموقعنا على شبكة الانترنت.
نعم، arabicradio.net.
طيب، قبل أن ننتقل إلى البرنامج، هناك بعض المشاركات وصلتنا.
نعم.
عبر الواتساب نقرأها إن شاء الله، ومن ثم ننتقل إلى فقرات أخرى من برنامجنا مع محور أمي ساعديني على بناء شخصيتي. نبدأ من دولة الكويت. الأخ ناصر مقدم من دولة الكويت يكتب لنا.
نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإذاعتكم الموقرة ولكادرها المميز ولمقدمي البرنامج الناجح. أما بالنسبة للأم ومساعدتها في بناء شخصية الأبناء، فلا شك ولا ريب في أن الأم هي الشخصية الأكثر تواجدا مع الأبناء منذ الولادة وعند الكبر، فلذلك تجد الأم هي التي تعلم الأبناء كيفية الاحترام في الملبس، في المأكل، احترام الصغير قبل الكبير، كما تزرع في قلوبنا حب الوطن، المحافظة على ترابه، وأن نكون عونا للضعيف والمحتاج، وتزرع في نفوسنا بناء أسرة متماسكة قوية، وبالتالي نصبح مجتمعا قويا لبناء وطن قوي، ولا ننسى أن الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لناصر مقدم من الكويت.
أبو إباء من السعودية يقول: عادة ما يكون الطفل أغلب أوقاته مع أمه، يعني يقضي أوقاته مع أمه خصوصا الصغار منهم، فيجب على الأم مراعاة الدقة في أسلوب التواصل وأساليب التربية بما ينعكس على شخصية الطفل وتقويتها. فالحنان اللفظي والعملي، يعني الكلمات الدافئة واللمس والحضن والتقبيل، مهم جدا لذلك، وكذلك احترام الطفل وتقديره وتشجيعه ومكافأته بالمعقول أيضا، واصطحاب الطفل إلى المحافل خصوصا الدينية وتنمية مواهبه، كل ذلك عوامل تقوية الشخصية. بالمقابل فإن الصراخ والكلمات غير المحترمة وعدم تقدير الطفل وضربه، كل ذلك من محطمات شخصية الطفل. شكرا لك أبو إباء من المملكة العربية السعودية. وعلي الموسوي.
نعم، علي الموسوي من العراق يشاركنا، يقول: أمي ساعديني على بناء شخصيتي. أولا عدم تكرر أو تكرار أساليب التربية أو الانتباه داخل الأسرة، كل له طرقه المختلفة، وهذا يشوش ولا
يقصد الأم والأب يعني بأن يتحدى وينسق بينهما نعم في تربية الطفل.
نعم. النقطة الثانية يذكرها عدم اعتماد الأم وحدها فقط، بل تستعين بالخبرة الناضجة وخصوصا أسس التربية. ثالثا الأم أيضا تحتاج أن تغير من نفسها، خصوصا عندما أصبحت أما وتراقب طرقها كم هي مثمرة، وكل سنة من العمر لها طرقها.
نعم.
النقطة الرابعة حياة الأم الصادقة والعملية والواقعية، وعدم تصرفها بأمور سلبية، وحريصة على مسؤولياتها واحترامها لخصوصيات الآخرين وحاجاتهم، وعدم إظهار تصرفات أنانية وكاذبة بالسلوك والحديث. والنقطة الخامسة المهم أيضا الانتظام في خدمة البيت وتنظيم الأشياء، هذا كله يؤثر تأثير مباشر في بناء شخصية البنت وبشكل عام يعني الأولاد.
نعم.
نعم، شكرا جزيلا لعلي الموسوي على هذه الملاحظة وهذه المشاركة.
نعم.
المكونة من عدة نقاط.
ولدت كريمة أحمد وبها الوجود قد احتفى، أم الإمامة والهدى، روح الرسالة والوفاء. من ذاق طعم وصالها ضمن الجواز على الشفا. أنس الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا، وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا. أنس الوجود بذكرها فابتل عشقا مرهفا، وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا. فالوحي رتل خاشعا، هي كوثر للمصطفى، فانحر وصل لربك والثم بفاطمة مرشفا. بعث النبي مبشرا وغدت باتول المصحفا. أرس الوجود.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. ساعتنا تشير إلى 10:26 صباحا حسب توقيتنا بطهران. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى.
نعم، ننتقل إلى زميلة شيماء غراوي وهذا اللقاء.
أهلا وسهلا بك دكتور دداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، بشفافية، هل استطاعت الأم في عصرنا الحاضر أن تلعب دورها التربوي في مجتمعاتنا الإسلامية؟
يعني لا شك أن دور الأم في الإعداد التربوي هو أكبر بكثير من دور الأب يعني أولا، ومن دور كل المؤسسات، لأن الأم هي التي يقع على عاتقها إشباع الحاجات المادية وإشباع الحاجات النفسية من حب وعطف وحنان وتثقيف، وبالتالي الشخصية الحقيقية للإنسان الصانع لها هي الأم يعني بامتياز. وبالتالي أنا أعتقد أن الأم هي المسؤولة عن بناء الجيل، والأم هي المسؤولة عن صقل شخصية الإنسان لكي ما يكون هذا الإنسان نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولدينه. وبالتالي دور الأم هو من أهم وأخطر الأدوار التي يمكن أن تطلع بها الأم. ولعل يعني الشخصية المسلمة إلى حد كبير أسهمت الأم في بناء الثقافة الإسلامية والشخصية الإسلامية للشباب المسلم أكثر من أي مؤسسة أخرى وأكثر من أي قدوات أخرى. وبالتالي ينظر إلى الأم باعتبارها مدرسة، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، تقصد شبابا طيب الأعراق، شباب على درجة عالية من الخلق والدين والالتزام. وبالتالي يجب العناية بالأم والاهتمام بشخصية الأم وقيمها وأخلاقها، لأنها هي الصانع الحقيقي للإنسان المستقبل.
طيب دكتور، يعني مرحلة الشباب والمراهقة من المراحل الحساسة، كيف تستطيع الأم السيطرة على الشاب في هذه المرحلة؟
إذا كانت المساحة النفسية يعني بين الأم وبين الشاب يعني قليلة جدا، أعتقد أن الأم ستخسر شيئا كثيرا في التواصل والتوافق مع الابن المراهق. لكن إذا كانت المساحة النفسية كبيرة، يعني مشاعر الحب والعطف والحنان يعني الوالدي التي تغمر بها الشاب، أعتقد لن يخرج الشاب عن طوع الأم أو عن يعني الحدود التي رسمتها له الأم. وبالتالي الأم تكون مثرية ومستثرية، تشبع حاجات يعني ابنها من خلال القرب النفسي، وهذا يجعل الابن دائما في يعني في حظيرة الأم وفي حظيرة اهتمام الأم، ولا ينأى بنفسه عن الأم لأنه يجد في الأم كل ما يحتاج إليه من حاجات نفسية ومن حاجات معرفية ومن حاجات ثقافية ومن حاجات أخلاقية. وبالتالي تكون الأم مصدر الإشعاع يعني الثقافي والإشعاع الأوراني لثقل شخصية الشاب.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
حياك.
نشكر ضيفنا الدكتور دردح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين، وأيضا نشكر شيماء الغراوي على هذه الفقرة. والآن نتكلم عن أمي ساعديني على بناء شخصيتي.
نعم، كلمة الأم هي أعظم كلمة في الوجود نظرا للتضحية التي تقوم بها جميع الأمهات تجاه الأسرة والأبناء من أجل رفعتهم و الارتقاء بمستوى الأبناء سواء المعيشي أو العلمي أو التربوي. الأم لن يوفيها الكلمات في حقها، وإنما لابد على المرء القيام بالكثير الكثير من الأمور الهامة لرد جزء من الكثير من الذي قدمته وتقدمه الأم في سبيل الأبناء، في سبيل رعايتهم وتربيتهم. ويوجد واجب علينا حقيقة، واجب تجاه الأم حتى نرد لها هذا الجزء الصغير. يعني مهما بذلنا من الجهود فلا نملك القدرة على يعني أن نكافئ الأم على يعني أجرها وأتعابها المضنية. وهذا ما ورد أيضا في الكثير من الأحاديث والروايات، بأن الإنسان مهما أراد أن يعني يبذل من جهد لكي يكافئ الأم فهذا شيء لن يتحقق أبدا. وحقا هذا ما نراه، وخاصة في هذا العصر اللي حقيقة مسألة التربية أصبحت مسألة وهاجس كبير لدى الأسر الملتزمة والمحافظة. فنجد أن الأم تحزن كثيرا وتسعى كثيرا من أجل أن تكون أولادها أولاد يعني صالحين وسليمين إن شاء الله.
نعم، هناك بعض المسؤوليات تقع على عاتق الأم، بأنها كيف عليها أن تساعد أبنائها في بناء شخصيتهم، منها مثلا الاعتناء بتلبية حاجات الطفل، وهذه من واجبات الأم، وأصلا لا يعني لا يحتاج بأن نكرر ونقول أن هي الأم أعرف بهذه الأمور، وهي الأولى بتلبية احتياجات الطفل، وأيضا إعطاء الثقة للطفل. وهناك أمور كثيرة يجب مراعاتها من قبل الأم بالنسبة لتربية الأولاد. طبعا على فكرة سيد أمير، أنت بما أنك قلت بأن الأم مهما يعني مهما بذلنا جهدنا لكي نشكرها أو نكافئها فلا نستطيع، صحيح هذا كلامك صحيح جدا، لكن يعني أنا مع فائق اعتذاري جدا جدا لكل أم تسمعني الآن وممكن هي أيضا تعاني في مشكلة في بيتها. صحيح الأم لا نستطيع أن نكافئها، نفس الأم والأب أيضا، أنا لا أركز فقط على الأم، هو بركة في البيت وهو يعطي الخير والبركة في البيت، وأيا كان حتى إن كان يعني ليس صالحان صالحين أيضا. لكن في بعض العوائل، بعض الأسر هناك، أو بعض الشباب أقول، يعاني في حياتي المستقبلية من التصرف غير الصحيح والتربية غير الصحيحة التي تلقاها في طفولتي في بداية عمري. طبعا هذا ليس مقصودا، لأن أكيد كل أم وكل أب لا يودون بأنه يربوا أبنائهم بطريقة غير صحيحة وغير لائقة، لكن ممكن هم أيضا يعني أخذوا تعاليم غير صحيحة فنقلوها إلى جيل آخر. فلهذا أولا قبل أن يعني نقول بأنه أمي كيف تساعدني على بناء شخصيتي، نقول الأم يجب عليها كأم وكمربية الأولى في الأسرة وكالعمود الأول في الأسرة، عليها أن تعرف بأن ما هو عليها، ما هو يجب أن تعمله، ما هو يجب أن تفعله، وما هي واجباتها تجاه تربية أولادها. في المقابل بالنسبة للشباب لا يكونون فقط متلقين من الأسرة ومن الأم والأب ومن الذين حواليهم، هم أيضا يجب أن تكون لديهم مسؤولية، يجب أن يشاركوا هذه العملية. يعني أنا لا أستطيع مكتوفة، لا أنتظر وأجلس مكتوفة الأيدي وأرى بأن والدتي كيف تربيني وكيف، هل تحسن تربيتي أم لا، وهل تبني شخصيتي أم لا، وأنا لا أفعل شيئا. لا، إذا كانت هناك مشكلة، أنت كشاب تعاني من مشكلة ما، إذا كان افصح بهذه المشكلة لوالدتك لأبيك، وشاركهم وشاورهم بالرأي،
وربما مجرد هذا الإفصاح يساعد كثيرا للشاب على يعني حل المشاكل.
هناك الكثير من الأمور تكون غامضة لدى الوالدين ولدى الشباب والأبناء.
لا أنا قصدي يعني حتى فقط مجرد هذا الإفصاح، يعني الإنسان يصطحب ويصحب أمه كصديق.
أحسنت.
يعني العلاقة الموجودة بين الإنسان وصديقه، يمارس هذه العلاقة مع الأم، وما أجمل أن تكون هناك علاقة صداقة مع الأم. مجرد الحديث مع الأم يخفف العناء عن يعني عن عن الشخص.
أنا أعتذر جدا أخ أمير. نعم، ننتقل إلى المشاركات ونعود إليكم إن شاء الله.
أمي حياتي، لطالما كان دور الأم دور بناء على صعيد بناء شخصية الأبناء، ابتداء من كونهم رضع، وصولا بهم إلى أصحاب شأن في المجتمع الإسلامي. دور الأم لا يقتصر على الإنجاب والتربية، بل المساعدة والمساهمة الأساسية في تكوين شخصية الأبناء. تحية لكل الأمهات التي يسمعننا من خلالكم، وكل الأمهات التي ساهمنا في بناء الإنسانية وبناء المجتمع الإسلامي العظيم. أنا حميد، غزة، فلسطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأم لها الدور الأساسي في بناء شخصية الإنسان وتكاملها. نقرأ في بيت الشعر يقول: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعلا طيب الأعراق. قد يتصور البعض أن تربية الأبناء وبناء شخصيتهم يبدأ بعد ولادتهم، بيد أن هذا الاعتقاد غير صحيح. فتربية الأبناء وبناء شخصيتهم يبدأ حينما يختار الرجل المرأة الصالحة للزواج. ودليلي على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس. وأيضا كما وردت في الأخبار أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل بن أبي طالب: اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها لتلد لي غلاما فارسا. وكما قرأنا في التاريخ أن أعظم أمهات عظماء شخصيات الإسلام الأنبياء سواء الأولياء كان لأمهاتهم الدور الأساسي في بناء شخصية أبنائهم، كما في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمه كانت آمنة، وما أدراك ما آمنة بنت وهب، وعيسى عليه السلام وموسى، وكذلك الحسن والحسين سلام الله عليهما، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. فكل شخصية عظيمة من الأبناء نجد ونقرأ أن الدور الأساسي كان لأمهاتهم من حيث بناء شخصيتهم وتكاملهم. عمار البياتي، العراق.
طيب، نشكر الأخوة والأخوات الذين شاركونا بآرائهم، شكرا جزيلا. وهناك مشاركة على الواتساب من الأخت أم علي الحسيني من العراق، تكتب لنا هذه المشاركة، تقول
أم علي: أولا أحب أن أبارك بولد الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
شكرا جزيلا.
الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت جيلا طيب العراقي. بلا شك أن الأم هي المربي وهي المعلم والواعية، المعلم الواعي، وهي الأساس الذي تقوم بالتربية الصحيحة والمستقيمة، لأن إذا صالحت الأم صالحت الأسرة. والأم هي الداعم لسلوك الأبناء وتنمية شخصيتهم، تحب للأبناء أن يكونوا أحسن منها والذي لم تستطع أن تحققه في حياتها، وتكون المضاحية وتكون ذات شخصية قوية وذات دين وأخلاق، ثقافة أسرية، وفي رعاية وتعليم وتنشئة أبناء يستفيد منهم المجتمع. سلوك الأم ينعكس مباشرة على أخلاقيات الأبناء، لأن تربية الأولاد أعظم عمل عند الله، وصيانة الأسرة والأم حنان وشعور عاطفي وشخصية قوية لها التأثير المباشر على شخصية الأبناء. وأنا كأم ربيت أولادي تربية دينية وأخلاقية،
الحمد لله،
ومنهم المدرسة والصحفي الإعلامي والمحامية والضابط، وكنت لهم الأم والأب في نفس الوقت، وأنا أفتخر بذلك.
الحمد لله.
وأيضا تبعث لنا كعادتها ببطاقات جميلة،
شكرا جزيلا.
وهي أيضا تبعث لنا بصورة
أم علي الحسيني، الأم المجاهدة.
نعم، هذه أم علي. نعم.
تقول بأن سلام خاص إلى أمير ومنار، شكرا جزيلا لك أم علي.
الله.
وتقول: أنا أول المضحين وآخر المستفيدين. تقول: أنا أم وصديقة ورفيقة إلى أبنائي، الحمد لله شكرا. أعتقد هذه هي صورتها، ليس كذلك؟ صورة أم علي. أم علي الحسيني الأم.
نعم.
المجاهدة هي. شكرا شكرا جزيلا يا أم علي الحسيني، والحمد لله شفنا صورتك يا أم علي، والله يخليك ويحميك ويحفظك إن شاء الله لأولادك، ويخلي ويحمي ويحفظ أولادك إن شاء الله لك. شكرا. كتبت هذه صورتي. أهلا أهلا وسهلا بك يا أم علي الحسيني، حياك الله، شكرا جزيلا. الأخت أم علي من مملكة البحرين تقول: في متاهات هذه الحضارة المصطنعة التي لا تجد فيها الكثير من التطور والتحضر الأخلاقي والروحي، تجد فقط التطور التكنولوجي والمتمثل بالأجهزة والأدوات والصناعة، بينما يأتيه معظم الكبار والصغار بين زوايا هذه الحضارة المفتعلة والمضللة والمغرية في الكثير من الأحيان. وفي فترة الطفولة والمراهقة يحتاج الطفل والمراهق من يساعده ويبني شخصيته على أساس متين وثابت لا تجرفه المغريات ولا تزلزله النكبات. هنا يأتي دور الأم والأب في بناء شخصياتهم. وهناك مثل يقول: الأم التي تهز مهد ولدها بيمينها تستطيع هز العالم بشمالها. ومثل آخر: ما تنقشه في الصغر هو كالنقش في الحجر، و هنا يتبين بالحزم والنصح ومسك العصا من الوسط، يتبين أهمية وجود الوالدين ونصحهما وإرشادهم للأخذ بيد أطفالهم على درجات سلم الحياة ليرتقوا، لا ليتسافلوا وليبنوا أو ليبنوا لا ليهدموا، وليقيموا علاقات سليمة لا مريضة وقوامة لا معوجة. شكرا لك أم علي من مملكة البحرين. نشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركات وهذه التواصل. والآن نأخذ فاصل ونعود إليكم.
قلب بنجواه يرضى به الله، ذا قلبك أدعو بأن أرضيه أمه، قلب بنجواه يرضى به الله، ذا قلبك أدعو بأن أرضيه أمه.
قصي لأسمعك روحي ربت معك،
قصي لأسمعك روحي ربت معك،
منك الحكايات ارتقت ما فيك أهواه،
بنجواه يرضى به الله.
نحييكم،
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وتنضم إلينا دكتورة زهرة بدر الدين الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة زهرة.
السلام عليكم دكتورة زهرة.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا،
حياكم الله.
الجمهورية الإسلامية إيران.
حياك الله دكتورة زهرة. ما هو أثر الأم التربوي على كافة مفاصل حياة الإنسان، خاصة بالنسبة للمراهقين والشباب؟
الأم والدور التربوي له وخارج الأسرة هو.
انقطع اتصالنا بالدكتورة زهرة بدر الدين. طيب
أنا كان لدي يعني تعليق. فكرة أو تعليق. نحن كثيرا ما عندما مثلا نتحدث عن الأم يأتي الكلام عن هذا الشعر الذي تكرر في هذا البرنامج أيضا كثيرا، الأم مدرسة إذا أعدتها
عدت جيلا طيب
جيلاً
العرق،
أو شعبا طيب العرق. حقيقة هذا الشعر يعني قمة في الروعة، ولكن نحن عندما نأتي إلى مسألة الإعداد أن هناك شرط في هذا البيت الشعري.
طيب.
الأم مدرسة، صحيح مدرسة، لكن إذا
أعدت أحسنت.
طيب يجب أن نتحدث من
الذي
يتحمل مسؤولية إعداد الأم؟ هل المدرسة؟ هل المجتمع؟ هل الآباء والأمهات القدامى الماضين؟ من الذي يتحمل؟ هل برمجنا وخططنا الحكومة مثلا ما هي برامجها التي عليها أن تقدمها من أجل إعداد الأم؟
طيب شكرا جزيلا. هناك تعليق أيضا على كلامك، لكن
نعم.
التحقت إلينا الآن الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة التربوية من لبنان. مرة أخرى نحييك دكتورة زهرة.
حياكم الله.
أهلا وسهلا
دكتورة زهرة. نكرر السؤال، وهو بأن ما هو الأثر التربوي للأم على كافة مفاصل حياة الإنسان، خاصة بالنسبة للشباب والمراهقين؟
كنت أقول أن الله سبحانه وتعالى خلق البنت وفي داخلها أمومة كل أم، يعني نقصد بالأمومة الدور العاطفي والتربوي التي يمكن أن ينمو في داخلها إلى شكل وإلى نحو تصبح مربية مع الوقت. ولذلك نجد الفتاة الصغيرة تهتم بتربية وبعض الجوانب التربوية بإخوتها، حتى لو كانوا كبار، وحتى بأبيها، وحتى بمن حولها رغم صغارها. هذا شيء في داخلها. الله فطر البنت على هذه الأمومة الداخلية الموجودة في داخلها، ولكن دور الأم هو دور أساسي ومفصلي في حياة الفتاة، في حياة الولد، في حياة الأسرة بشكل عام. من الجهة التربوية هي التي الأم هي التي تساعد لي كي يعني تتحول هذه الطاقات بالقوة الموجودة عند الفتاة إلى طاقات بالفعل وأن تخرجها إلى الخارج. نعم، هي دورها. نتحدث عن الأم المربية وليس الأم المعلمة، إذ أن العلم ممكن أن تأخذه الفتاة من المدرسة، من الجامعة، من صديقاتها، من الكتب، من أي أماكن تعليمية أخرى، وليس العلم الذي يربي، وإنما السلوك العملي الممزوجة بعاطفة وبإخلاص من الأم هي التي يكون لها دور التربوي والمربي. وعندما أطلق الإمام الخميني رحمة الله عليه على أن المرأة مربية الإنسان، إنما أشار إلى هذا الأمر أنها ليست فقط هي تقوم بتربية الأسرة في الداخل، بل حتى التربية من الخارج. والتربية هي الأساس الأهم في دعوة الأنبياء، كما يعبر بالقرآن الكريم يزكيهم ويعلمهم، وبآية أخرى يعلمهم ويزكيهم. في بعض الأحيان يكون التعليم مقدمة للتزكية، والتزكية هي الأساس في حياة الإنسان. ولكن الأم هنا نعم دورها التربوي، لأن أكثر عمر ممكن أن يقضيه الولد مع أحد هو مع الأم، يعني يقضي مع الأم فترة زمنية طويلة أكثر مما يقضيه مع الأب ومع شخص آخر، وهو يكتسب من والدته من الأم الكثير من السلوكيات التربوية، سواء من صدقها مع الآخرين، سواء من عبادتها أول الوقت، سواء من مثلا من كيفية تعاطيها مع الجيران، مع الزوج، مع الأبناء، مع الناس، حتى الكلام الذي يخرج منها. لذلك نجد الولد في صغره يقلد الأم بكل تفاصيل حياتها، بكل كلامها يقلدها، وفيما بعد يتحول هذا التقليد إلى سلوك عملي. لذلك هنا طرح العالم باندورا، ألبرت باندورا، وهو عالم نفسي، طرح نظريته المعروفة، النظرية بالنمذجة أو بالقدوة كما نعبر نحن عنها، والذي أشار إليها القرآن الكريم بأنها هي الأنبياء هم قدوة لنا، السيدة الزهراء هي قدوة لنا، البعض النساء في التاريخ، سيدة مريم وآسيا قدوة، هناك شخصيات قدوة في التاريخ في القرآن جاءت قدوة للإنسانية. هذه التربية والقدوة طرحها علماء النفس بهذا الشكل، يعالجون الأمراض النفسية عند الأطفال من خلال القدوة. الذي يتأثر به الإنسان أكثر شيء هو يكون له أكثر تأثيرا عليه، أكثر تأثيرا تربويا. ونحن لدينا التربية والقدوة، ولكن نحن ننبهر عندما يأتينا شيء من الغرب نعتبره تكنولوجيا وحضارة، وننسى ما أتى به القرآن الكريم من كثير من المفاهيم التي تطور الإنسانية وتطور الإنسان وتربي الإنسان من الداخل. الأم هي أبرز عنوان للقدوة عند الطفل، عند الأسرة، وعند أيضا بالخارج. لا يمكن لشخص أن يكون خارج هذا العنوان، عنوان القدوة. كل واحد منا هو قدوة للآخر ولو بنسبة معينة، ولكن الأم في المنزل هي قدوة برتبة عالية جدا لدى أبنائها، فلذلك يتأثرون بكل سلوكها في الداخل، من في داخل الأسرة. وكذلك الأم المرأة تترك أثرها التربوي حتى خارج أسرتها، يعني في العمل، بين زميلاتها، بين النساء، في الجامعات، في أي أماكن. هلأ نحن اليوم حيلا أخت، أي إنسان تصرف تصرفا ما في الشارع يتأثر به نسبة معينة من الناس، يتبعون ما هذا السلوك المعين. فلذلك جاء عندنا بالروايات من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، وكذلك أيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذ أن تأسيس السنة اللي هو السلوك اللي نتحدث عنه بعلم النفس الذي يتركز في شخصية الإنسان، يتحول هذا إلى سلوك عملي يواخي ويوائم شخصيته بطريقة يصبح جزء منه. هذا الذي يسن سنة سيئة أو حسنة يتحمل تبعاتها في المستقبل. فلذلك هنا تأكيد للأم وللمرأة، لأن المرأة مصدر مهم جدا للتأثير التربوي، لما لديها من استعدادات أمومة، استعدادات عاطفة، تأثير بالآخر، كلام، سلوك وغيرها تترك أثر في الآخر.
نعم دكتورة زهرة،
التأكيد على تربية الأم بهذا الشكل، وحتى الحذر من أن لا تقع في مواضع معينة ممكن أن تترك أثر سلبية على الآخرين.
نعم دكتورة زهرة، لو سمحتي نستمع إلى مشاركة من المستمعين ثم نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي إلى أسرة برنامج دنيا الشباب.
حياكم الله.
عندي سؤال للضيف الكريم لو سمحتم.
نعم.
أين الخلل الرئيس في عدم احترامنا للأم وعدم السعي لإطاعتها؟ هل بسبب التربية أم هناك أمور أخرى؟ أجيبونا مشكورين.
جميل.
أحسنتم، شكرا جزيلا.
بين الدراجة من العراق.
أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم سؤال واضح دكتورة.
لو تفضلتم بالإعادة.
تسأل أنه لماذا لا أحيانا يعني لا نطيع الوالدة؟
أين هو السبب؟
أين السبب؟ هل في التربية أم هناك؟
نعم هلأ يعني هذا احترام الأهل في المنزل أو أفراد الأسرة هو سلوك متعلم، بمعنى الولد يلاحظ كيف تتعامل أمه مع الجدة، مثلا لما تأتي الأم وتقبل يد والدتها الجدة، الولد يتعلم سلوك أمه فيقبل يدها. كيف تتحدث الأم مع الجدة، يتحدث الولد مع أمه، وهكذا. هذا سلوك نعبر عنه سلوك متعلم.
نعم.
يعني متعلم من خلال الملاحظة، من خلال الاقتداء والقدوة. أن إذا أرادت الأم أن تعلم ولدها سلوك معين، مثلا الاحترام هو عنوان كبير، الاحترام يعني بالضبط أي شيء من الاحترام تقصده، من حيث الكلام، من حيث السلوك، من حيث النظرة.
نعم.
بأي مرحلة عمرية هذا الولد إذا تتحدث عنه، كل مرحلة عمرية لها نوع من التربية والتعاطي معها. يعني نحن لا يمكن،
يعني لمرحلة الشباب أو المراهقة إن كان المقصود يعني.
نعم، إذا نتحدث عن مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة مرحلة حساسة جدا. ولا يمكن يعني للأم أن تؤاخذ ولدها على أي سلوك أو تعاقبه عليه، بمعنى لأن المراهقة الذي هو في مرحلة المراهقة هو في مرحلة بناء الهوية، إثبات هوية الذات. هو لا يعرف هل هو طفل ولا هو صار رجل كبير، هو ما بين وبين، أو تغير الهرمونات في الداخل عنده. هو يريد أن يبني شخصية لنفسه، بالتالي يحب والدته ولكن لا يحب أن تأمره بشيء. يعتبر أحيانا بعض السلوكيات في اتجاه الأم هو نوع من القضاء على ذاتيته، على هويته، فهو يحاول أن مثلا أن يثبت ذاته بطريق معين آخر. لذلك هنا كثير مهم من الأم أن تستوعب هذه المرحلة العمرية عند طفلها الذي وصل إلى مرحلة المراهقة، وفي نفس الوقت لا تملي عليه أوامر. يعني كما عبر بالروايات، إذا وصل إلى هذه المرحلة العمرية فليؤاخيه المؤاخاة.
صحيح.
يعني اجعليه أخا لك، اجعله أخا لك. الأخ لا يأمر.
نعم. دكتورة زهرة، أنا أعتذر عن المقاطعة لأن وقتنا ضيق جدا، فنشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا. بقيت الكثير من الأسئلة لكن نتركها لفرصة أخرى. شكرا لك دكتورة زهرة بدر الدين، الباحثة التربوية من لبنان.
شكرا لك دكتورة زهرة.
نعم.
يا أهلا وسهلا. عبر الواتساب، الأخت أم حسن من القطيف تقول بأنه تحية طيبة لأسرة البرنامج، شكرا لك وشكرا لاختياركم لهذا المحور والمفيد. تقول عندي سؤال لضيفتكم الكريمة، وهو ما هي الأمور التي يجب على الأم أن تركز عليها أو تفعلها لكي تقوي شخصية أبنائها؟ نحن نستميحك عذرا للأخت أم حسن من القطيف.
ياريت الأسئلة يبعثوها قبل موعد
في بداية البرنامج، يعني قبل أو حتى قبل أن نستضيف ضيف البرنامج. لو تبعثون الأسئلة فإن شاء الله يعني سنجيب عليها. الأخ عبد الأمير أبو محمد، عبد الأمير أبو محمد.
نعم.
أيضا كتب المشاركة لكن يبدو أن وقتنا.
نعم. ثلاث نقاط يقول: تجنب الكذب على الطفل، اختيار الكلمات التي تعبر عن حب الأم لابنها، وأيضا تجنب الغضب في أثناء حديثها مع الطفل. هذه النقاط باختصار.
نعم. صبحي عبد الحميد، نعتذر جدا جدا لأن ليس لدينا الوقت للاتصال بك، إن شاء الله مرة أخرى نتصل. والآن
وإلى مرفأ الختام.
على مرفأ الختام.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، نمر على بعض الملاحظات التي تساعد الأم لتكون فاعلة في مسار تربية أبنائها، وبالتالي نسج شخصية موفقة لهم هو السعي لزيادة الخبرة التربوية. إذ إن من نتائج إدراك الأم لأهمية التربية أن تسعى لزيادة خبرتها التربوية والارتقاء بها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجالات عدة، منها أولاً القراءة. فمن الضروري أن تعتني الأم بالقراءة في الكتب التربوية وتفرغ جزءاً من وقتها لاقتنائها والقراءة فيها، وليس من اللائق أن يكون اعتناء الأم بكتب الطبخ أكثر من اعتنائها بكتب التربية. وحين نلقي سؤالاً صريحاً على أنفسنا: ما حجم قراءتنا التربوية؟ وما نسبتها لما نقرأ إن كنا نقرأ؟ فإن الإجابة عن هذا السؤال تبرز مدى أهمية التربية لدينا ومدى ثقافتنا التربوية. ثانياً، استثمار اللقاءات العائلية من خلال النقاش فيها عن أمور التربية والاستفادة من آراء الأمهات الأخريات وتجاربهن في التربية. أما الحديث الذي يدور كثيراً في مجالسنا في انتقاد الأطفال وأنهم كثيرو العبث ويجلبون العناء لأهلهم وتبادل الهموم في ذلك، فإنه حديث غير مفيد، بل هو مخادعة لأنفسنا وإشعار لها بأن المشكلة ليست لدينا وإنما هي لدى أولادنا. لما لا نكون صرحاء مع أنفسنا ونتحدث عن أخطائنا نحن؟ وإذا كان هذا واقع أولادنا فهو نتاج تربيتنا نحن، ولم يتولى تربيتهم غيرنا، وفشلنا في تقويمهم فشل لنا وليس فشلا لهم. ثالثا، الاستفادة من التجارب. إن من أهم ما يزيد الخبرة التربوية الاستفادة من التجارب والأخطاء التي تمر بالشخص، فالأخطاء التي وقعت فيها مع الطفل الأول تتجنبينها مع الطفل الثاني، والأخطاء التي وقعت فيها مع الطفل الثاني تتجنبينها مع الطفل الثالث، وهكذا تشعرين أنك ما دمت تتعاملين مع الأطفال فأنت في رقي وتطور.
نعم، شكرا جزيلا لشيماء، وشكرا لكم أصدقائنا الشباب على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
شكرا لكم أحبتنا، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.